نعم. ومن آدابه، نحن الآن في الباب الخامس، آداب حملة القرآن، ومن آدابه أن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا للقرآن، الله يغفر لنا ويرحمنا، وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب، هي كمان مرت معنا من يومين تقريبا أو أمس، شريف النفس. شو إعراب شريفة؟ معطوف على أن يكون خبر كان، أن يكون مصونا وأن يكون شريف النفس، وممكن تكون حال، ممكن أيضا تكون حال، شريف النفس مرتفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا. ما في أبشع من طالب العلم أو العالم أو حافظ القرآن اللي أمام الأغنياء ولا أصحاب المناصب بتلاقيه قاعد هيك، ليش راخي راسك؟ ارفع راسك، امتحان من كتاب الله عز وجل، ليش راخي راسك؟ وإذا فلان شو عمله يعني؟ خليك شاعر بقيمتك الذاتية، شاعر بقيمة ما أودع الله في صدرك، تبهنا كيف؟ شريف النفس مترفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا متواضعا للصالحين. شوف المقابل هدنك، أما بالنسبة للصالحين شو بيكون؟ متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين، وأن يكون متخشعا، مو مكتوب متخشعا عندكم؟ نعم. الخشوع هو السكينة، خشعت الأصوات للرحمن يعني سكنت، تبهنا؟ كل ما بتسمعوا كلمة خشعة بمعنى سكنة، متخشعا ذا سكينة ووقار. فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم. ما شاء الله حوله سيدنا عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه. أنا بحبه كثير يا سيدي. يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق فاستبقوا الخيرات، لا تكونوا عيالا على الناس. شايف؟ حافظ القرآن، يلا قوم اشتغل، قوم انفع الأمة، ابحث لك عن مصدر رزق تعيش منه كريما عزيزا ولو كان خارج القرآن. شيخنا الشيخ محمد سكر الله يرحمه كان تاجرا، كان تاجر عنده دكان في السوق، وكان من كبار قراء الشام رحمة الله عليه، وكم قرأت عليه في دكانه رحمة الله عليه، حملني كثير. هذا الكلام 1973، يعني صرت سنة الحرب مع إسرائيل، قرأت على شيخنا شيخ، وكنت مرة عنده في الدكان والضرب شغال، يعني ونحن في الدكان نسمع الطائرات الإسرائيلية تقصف. أي والله رحمة الله عليه. فكان عالما وكان تاجرا، ما أخذ في حياته قرشا من طالب، يمكن أقرأ أكثر من 50 سنة شيخنا شيخ مسك، أكثر من 50 لله تعالى، كسبه وكسب عياله من دكانه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن، الله يغفر لنا ويرحمنا، أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون. طبعا اللي عم يتكلم سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب همة عالية. وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون. شو مكتوب بعدين؟ لا، وبصمته، ضعوها ضمن دائرة واكتبوا إيش؟ وبصمته إذا الناس يخوضون. هذا خطأ، يعني يسموه التصحيف، أو عفوا تحريف، يسموه تحريف. الفرق بين التصحيف والتحريف، التصحيف تغيير في النقاط، بس بالنقط، مثل كلمة مثلا ابن عياش نساويها ابن عباس، أي شو اسمه هذا؟ تصحيف. إذا تغيرت الحروف نفسها هذا شو بيسموه؟ تحريف. هذا عند أهل تحقيق المخطوطات هكذا المصطلح. إذا وبصحته شو صوابها؟ وبصمته. كان عندك شيء شيخ علاء؟ أنا شو قلت بفرطوا؟ وبنهاري إذا الناس مفطرون. مفطرون من فطر الصيام. إذا صارت العبارة وبصمته إذا الناس يخوضون، يخوضون يعني قاعدين عم يحكوا الكلام اللغو. وبخشوعه إذا الناس يختالون. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: إن من كان قبلكم ورأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. يتفقدونها صحيحة بمعنى ينفذونها، وفي نسخ وينفذونها بدل يتفقدونها، فأنتوا ضعوا خط تحت كلمة يتفقدونها واكتبوا على الهامش وينفذونها من نسخة، وينفذونها من نسخة، معناها يتفقدونها مو غلط، لكن الأوضح في المعنى شو تكون؟ يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار. شايفين يا أخواني كيف الكتب يعني فيها أخطاء أيام؟ لذلك شو قال أحد العلماء؟ يظن الغمر، الغمر من الغمر؟ يعني بقول لنا بالعامي الغشيم يعني، أو الحدث اللي سيدوب طالع. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم بإدراك العلوم، ولم يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت فكر الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيم. هذا توما واحد كان طبيب أخذ علمه من الكتب، وقتل واحد قرب الكتاب في الحية السوداء شفاء من كل داء. هي شو فرح جاب قرأ شلون تصنع؟ قال تحمف على النار وتدق تسقى للمريض. راح جاب حية سوداء قتلها وحمصها على النار يعني ودقها وسقها لمريض أما، فقالوا له قتلت الرجل؟ قال له أبدا، حديث البخاري كذا. جيب الكتاب، جاب الكتاب، فإجا واحد حك هيك طلع فيه وسخة. أنا بدل إيش في الحبة شو جاي هلو صار إيه؟ فهذا لأنه أخذ العلم من فين؟ فقال وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما الحكيمي. وشو قالوا كمان عن توما هذا؟ في واحد شاعر هجاء قال حمار الحكيم توما لو أنصفوني ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. شاني جاهل مركب؟ يعني جاهل ولا يدري أنه جاهل. الجاهل المركب هو الجاهل ولا يدري أنه جاهل، كما قالوا البعيد جهلت ولم تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. إذن لابد من أخذ العلم من فين يا شباب؟ من العلماء. ما بكفي تنزل على السوق يا أخي الشاب وتشتري كتب تقعد بالبيت تقرأها لوحدك، لا يكفي هذا، لابد أن تأخذ العلم عن أهله، وكل فن من أهله. لا تسأل فقيه عن حديث، ولا تسأل محدث عن آية، الآية تسأل عنها القراء، الحديث بتسأل عنه المحدثين، الفقه بتسأل عنه الفقهاء. لا تسأل إنسان خارج اختصاصه. وعن الفضيل بن عياض قال ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلفاء فمن دونه. والله صعب هي، ما هي يعني، لأنه الشاعر شو بيقول؟ الناس للناس من بدو ومن حضر، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم، فلا غنى لنا عن بعضنا، لكن المهم إذا خدمتك أخدمك لله، وإذا احتجتك في يوم من الأيام تخدمني أنت لله. يقول الإمام النووي رحمه الله، وعنه أيضا، عنه عن مين؟ عن الفضيل بن عياض، شو قال؟ حامل القرآن حامل راية الإسلام. الله يغفر لنا ويرحمنا. لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو تعظيما لحق القرآن. الله يخلقنا بهذه الأخلاق. بدأ تدريب وبدأ. فصل. ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر، يؤمر به من هو؟ حامل القرآن، أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن إيش؟ لا، شبل، ضعوها ضمن دائرة واكتبوا على الهامش شبل، عن عبد الرحمن بن شبل وليس شبيل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. هذا الموضوع يعني في فرق بين من عم يعني عم يأكل مثلا بيقرأ قرآن وبده مقابل القراءة يأخذ أجرة، طبعا كيف هذا؟ مشكل، والله مشكل، يعني الحديث فيه مشكل. عم نحكي على القراءة، ما عم نحكي على التعليم، عم نحكي على القراءة. يعني واحد عم يقرأ قرآن، بعد ما يقرأ القرآن في ناس بيدخل المسجد فوت وعوذ كذا بيقرأ وبيرفع بنزل بعدين: يا أخوان أنا أخوكم في الله كذا. بصح هذا العمل؟ الله يهدينا ويصلحنا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح أو القدح. شو بكتب عندكم أنتم؟ مو مضبوطة؟ خلينا نضبطها، لا اتركوها إن شاء الله، بالله يذكرنا فيها إن شاء الله، ان شاء الله بنضبطها وبقلكم الان ملتبس عليه هل هي القدح ولا القدح، واظنها القدح بكسر القاف وسكون الدال، لكن لا تكتبوها حتى نراجعها. يتعجلونه ولا يتأجلونه، يعني القرآن العظيم الثواب اللي ربي اعده لقارئ القرآن ولحافظ القرآن ما تعادله الدنيا باجمعها، مو ذريهما. فلذلك قال: يتعجلونه ولا يتأجلونه. ما بعرف حيمر معنا موضوع أخذ الأجر على تعليم القرآن، حيجي ولا ما حيجي؟ رواه، شو مكتوب بعدين؟ رواه، لا هون في سقط، رواه أبو داود. بعد رواه اطلعوا بسهم هكذا واكتبوا أبو داود. رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجره إما بمال وإما سمعة ونحوها. وعن فضيل بن عمرو رضي الله عنه قال: دخل رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلى آيات من القرآن، لعنده ماشي الحال، ثم سأل، هون المشكلة، فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون. إمتى تقال هذه العبارة؟ عند المصيبة، واللي قالها صاحب رسول الله أحد الصحابة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. ثم قال النووي: وهذا الإسناد منقطع، فإن شو مكتوب؟ لا، هي الفضيل، صوابها الفضيل، لأنه رجعوا أربعة سطور إلى الأعلى، شو مكتوب؟ وعن فضيل بن عمرو، أليس كذلك؟ نعم. إذن فإن الفضيل ابن عمرو لم يسمع الصحابة، معناته هو تابع التابعين، تابع التابعين، سمعوا من مين؟ سمعوا من طبقة التابعين، ما سمعوا من الصحابة، ولو سمعوا من الصحابة شو كانوا؟ لكانوا تابعين. طيب هذا الحديث باعتباره مقطع الإسناد، كل شيء مقطع الإسناد هذا دليل على إيه؟ من أسباب الضعف، ما هيك؟ من أسباب ضعف الحديث انقطاع السند. في حديث صحيح رواه الترمذي، لحمليكم يا يقوم مقام هذا الحديث المنقطع، عرفتوا؟ يعني يمكن سيدنا النووي لو وقع على هذا الحديث في تلك اللحظة التي ألف فيها التبيان لكان أودعه في كتابه بدل الحديث. اكتبوا هذا اللي حمليكم يا الآن، ما له علاقة بالتبيان، انتبهنا؟ فاكتبوه في الفراغ العلوي بأعلى الصفحة، بحدود سطرين ونصف تقريبا، حنكتب سطرين ونصف، اكتبوا. رواه الترمذي وأحمد في المسند عن عمران بن حصين، عن عمران ابن حصين، حصين بالتصغيرة ضم الحاء وعمران بكسر العين، بلفظ نقطتين فوق بعض، من قرأ القرآن، من قرأ القرآن فليسأل الله به، فليسأل الله به فاصلة، فإنه سيجيء أقوام، سيجيء الهمزة على السطر، أقوام يقرؤون، الهمزة على الواو، اكتب واوين، الواو الأولى عليها ضم عليها همزة والثانية بدون همزة طبعا، سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، يسألون به الناس نقطة، اكتبوا وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. إذن بيشبه معنى الحديث اللي جابه النووي وصحيح الإسناد وغير منقطع. نعم. بعدين وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن هذا نرجئه إلى غد حتى نتكلم عنه بهدوء وتكونوا ما زلتم نشيطين الآن، طبعا خلاص يعني وصلت إلى مرحلة الإشباع، نقف هنا إن شاء الله تعالى. ولا تقوموا، لا تقوموا، لحظة شوي، في أحد الإخوة كان سأل سؤال، عم يقول من يومين، هذا عم يقول سؤال في الصرف، هل رسم التنوين في كلمة هون، هون يعني الهوى يعني، على الواو أو الألف المقصورة؟ أولا يا أخي السائل هذا ليس من علم الصرف، هذا علم الخط. أنت عم تسأل عن شيء يتعلق بعلم الخط. الله يسلمكم، لما اخترعت الحركات الفتحة والضمة والكسرة كانت الكلمة إذا منونة بدل ما يضعوا حركة شو بيضعوا؟ حركتين، يعني سواء الهمزة مضمومة أليس كذلك؟ سواء باعتبارها منونة شو بيضعوا؟ ضمة أخرى. هون، هون الفتحة لازم تكون على مين؟ على الواو، انتبهنا كيف؟ فإذا بدنا ننونها نضع فتحة ثانية، وين صاروا التنتين؟ فوق الواو، وهكذا يجب أن يكون. ولو فتحتم المصاحف تجدون التنوين دائما موجود على الحرف قبل الأخير، وكان الله عليما حكيما. طبعا عم بتكلم على الألفات، وين بتلاقي التنوين؟ مو على الألف، لكن نحن في المطابع عادي قديمة سبحان الله بكتبوا التنوين وين؟ على الألفات، هذا بكتبوا عادة لكنه غير صحيح، يعني خلينا نسميه خطأ شائع، تبعنا كيف؟ فالصواب يا أخي الكريم كلمة هون أن يكتب التنوين وين؟ فوق الواو كما في المصاحف، وما تراه في الكتب خطأ شائع. وماذا عن كلمة شكرا؟ أيضا نفس الموضوع، شكرا التنوين يوضع على الراء وليس على الألف. بارك الله فيكم.